طوبى للعداء قد صرت لاذي ثم لا أخلاق بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في جريمة جديدة من جرائم الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة لكنها لم تتم، هذه الجريمة هي محاولات اغتيال صلاح الدين الأيوبي. ربما اسم صلاح الدين الأيوبي يستفز الكثيرين من الشيعة، سنتعرف عن تفاصيل محاولات هذا الاغتيال من فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. دكتور محمد أهلا بك،
حياك الله. الإعلام الأستاذ الفاضل حسام، حياك الله.
دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن صلاح الدين الأيوبي هذا الاسم تحديدا يستفز الشيعة بشكل كبير.
طبعا.
لماذا صلاح الدين الأيوبي يستفزهم؟ يعني لما لا وهو من أذل دولتهم الفاطمية في مصر؟
شوف، حتى بعد موته،
نعم،
حينما يذكر اسمه ترى الأمراض والجرب يعتريان هؤلاء القوم. حتى بالنسبة لأزلمهم في وسائل الإعلام،
نعم،
إذا يعني ذكر صلاح الدين ينال عليه سبا وطعنا. ذكرني هذا بغوره الذي دخل بلاد المسلمين بعد وفاة صلاح الدين، فاتجه إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وركله ثم بصق عليه ثم قال: ها قد جئنا يا صلاح الدين، أعيد صدى غوره ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات. وقفت أمام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال مماتي، أراعك القبر أم راعك الذي يضم من الأحداث والوقعات؟ أم حسبت أن الذي في القبر ميت بل شهيد لقي الله في ثباتي؟ القضية أن صلاح الدين اسمه يعني سجل في صفحات العظماء. لماذا؟ ولماذا هذا الحقد بالذات؟ لأنه عمل على ضم بلاد الشام ومصر من خلال جبهة موحدة، الأمر الذي يودي بالهلاك على البقية الباقية من الشيعة الروافض.
هل هذا كان السبب الرئيسي؟
نعم،
في هذا
السبب الرئيسي.
يعني مسألة سبهم للصحابة ومسألة سبهم للسيدة عائشة خلاص،
لا لا لا،
عرفناها.
لا دي موال معروف. شوف، ده هم بسبوا النبي وبسبوا علي وبسبوا أنا نفسي حثالة منهم كفء زي الولد بتاع اللي اسمه علي خامنئي أو غيره يجي النظر. تعال ننهي المسألة، انتوا بتقولوا بتنتصروا على البيت وبتقولوا يا لثرات الحسين، تعالوا هنا. إما أثبت الكوش إنكم أعداء للحسين وأهنتم الحسين في بطون كتبكم، يبقى أنا المسؤول. مش زي ما بعض الدروش عندنا يقولوا لا ده بيعظموا الحسين عشان أمه كذا. لا 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 لا، ده كلام جهل، ما بيعظموش الحسين. أنا أتي من بطون كتبهم بالإهانة للحسين وبالإهانة للحسن وبالإهانة لفاطمة وبالإهانة لعلي. إن لم أثبت أنا أترك الدعوة مطلقا. المهم خلصته،
يعني إحنا أظهرنا أنهم هم من قاموا باغتيال الحسين.
كده بس ده أنا بتكلم حتى على
الإهانات. قام باغتيال الحسين، هل يعجزون على سبب
وبشهادتهم وبشهادة أهل البيت أن هم قاتلة الحسين؟ شوف يا سيدنا الحبيب،
فضل.
قضية توحيد بلاد الشام ومصر من خلال جبهة موحدة أيامها، لأن الشيعة قبل نور الدين الشهيد محمود، لأن نور الدين الشهيد محمود البطل ظهر يعني، وكان هو طبعا من تلامذتي صلاح الدين الأيوب من خلاله. فكان في مشروع متفق عليه عند نور الدين الشهيد محمود.
نعم.
هذا المشروع تبناه من تلميذه اللي هو صلاح الدين الأيوبي.
نعم.
ايه المشروع ده؟ المشروع مكون من ثلاث نقاط. كان ايامها اتفق الصليبيون مع الروافض على تقسيم المنطقة. الصليبيون لهم نيف وخمسون حصنة.
نعم.
البقية للشيعة الروافض حتى في مكة حتى في المدينة حتى في بقية البلدان. ولذلك نور الدين الشهيد لما مسك بزمام الحكم قال لهم أنا جاي بثلاث قواعد. القاعدة الأولى إن أطبق الشرع الإسلامي. الثانية في وقت إيه؟ كانت اضطرابات وعلى صحة أحوال، ولا في طرق ولا في أمان، كانت كل الأمور منعدمة وحتى ما في جيش قوي.
التدهور أمني بشكل كل الأشكال،
أمني واقتصادي وسياسي وكل شيء.
قال
لهم النقطة الثانية إني أقضي على الشيعة لأن دول خنجر الغدر في ظهورنا للصليبيين. النقطة الثالثة إن أنا أحرر كل الحصون من الصليبيين. إزاي تطبق الكلام ده؟ وفعلا إن تصدق الله إيه؟ يصدق. هذا الأعرابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا بايعتك وما رضيش يأخذ الغنيمة. قلت لك، قال له ماذا تريد الأعراب؟ قال له على أن أصاب بسهمها هنا فيخرج منها فأقول لله في سبيلك. قال إن تصدق الله يصدق. قامت المعركة فأصيب بسهم، ما أخطأ السهم موضع الأصبع. يعني ولذلك إن تصدق لا يصدق. الرجل كان صادقا وكان له ورد إليه كما ذكروا، وكان إلى آخر هذه الأمور ورد الدين شهيد، وكان لا يأكل إلا من كسب يده. خلاصة عما ذكره أهل العلم في فضله، هذا الرجل البطل لما أمر مناديا ينادي ما تعرض أحد لذلك. فممكن من ذلك. النقطة الثانية، أنشأ الكتاتيب وأنشأ المستشفيات وجعل حرصا على الطرق وبدأ يعمل رواتب للجند، بدأ يأسس جيش. على إثر ذلك قال لك أنا بقى معايا الخطوتين التانيين، إن ندخل مع الصليبين وأدخل مع الروافض. يبقى لابد في وقت واحد. ليه؟ لأن هيتحل الاثنان علي. ولذلك بدأ الأول قال لك أكبر جبهة أدخل جبهة الصليبيين. ولذلك هذا كان أعجوبة، ولذلك ما فاق عماد الدين زنكي في عدد المحافل القتالية إلا نور الدين الشهيد، بل فاق صلاح الدين الأيوبي في كثرتها وليس في اتساعها زي محاربة المجد صلاح الدين. ولذلك استطاع أن يحرر نيفا وخمسين حصنا في بداية جولاته. مش كده بس، اجتمع عليه الصليبيون من كل فج ومن كل مشهد في تل حارم الموقع المشهورة. ولذلك كانوا 300,000، أما العدد الذي كان مع نور الدين الشهيد ما تعدى 30,000. بل ذكر أئمتنا في التراجم أنه لما رأى هذا المشهد نزل أسفل التل وسجد له وأخذ يبكي ويقول يا رب هؤلاء أولياؤك وهؤلاء أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك، ليس لأجل محمود، فمن محمود الكلب هذا حتى تنصره على هؤلاء.
طيب فيما يتعلق تحديدا بانتصار صلاح الدين الأيوبي، هل سبب الانتصار القوي أنه تفهم أن الشيعة يعني يعملون على أساس الخداع من الدرجة الأولى، وبالتالي كان لزاما عليه أن يتخلص من هؤلاء إلى جانب الصليبيين من الدرجة الأولى؟
هي في دقيقة.
نعم.
المهم انتصر في تل حارم، ثم انتصر بقية الجولات، ثم انتصر في ما يخص الروافض، ثم سير إليهم عم صلاح الدين وسير جيوشا أخرى.
نعم.
خلي بالك. ثم صنع منبرا للمسجد الأقصى حتى يستطيع أن يحرره، لكن قال لابد وأن أرسل لتطهير مصر من الشيعة كما أطهر الشام منهم. مات رجل على إثر ذلك. مات خلاص. من يأتي بعده؟ كان تلميذه صلاح الدين الأيوبي. حمل الرأي، شريعة شرع خلاص ما بطبعينها، الحصون بتاع الصليبين دكوها اللهم إلا 18 حصن بسيط، ثم فتح بيت المقدس الذي فعله صلاح الدين الأيوبي. ثم اتجه صلاح الدين بقى للنقطة الأخيرة بقى، قال لك القضاء على الشيعة. طب كيف يتم القضاء على الشيعة؟ كان ابن نور الدين زنكي هو اللي بيحكم في بلاد الشام، لكن طفل صغير بتلعب به الناس. ولذلك ضم الجبهتين، صلاح الدين اتجه إلى هذه بلاد الشام فضمها إلى مصر تحت سيطرته، فأخذ الاثنين وضم الاثنين. قال لم يبقى إلا الروافض، لابد من تطهير الشام ومصر من الروافض. هنا الخطر بقى. هنا بدأ.
طيب صلاح الدين الأيوبي في هذه الفترة لماذا لم يعتبر أن الشيعة كانوا مواطنين وبالتالي كان يمكن أن نكون متعايشين سلميين كما يقول البعض في الوقت؟
ممتاز. لأن صلاح الدين الأيوبي نظر إلى من سبقه إلى نور الدين الشهيد.
نعم.
فرأى الخيانات والخيانات من هؤلاء، وكانوا يتفقون مع الصليبين لإبادة المسلمين.
نعم.
ثانيا أنه حتى بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي لما كان في بلاد الشام حاولوا معه الكثير ورأى منهم الخيانات لأهل السنة. لما جاء إلى مصر رأى الخيانات ورأى تشيع المصريين بالإكراه، وإذاك لما دخل إلى مصر أزال كل هذه الأثار السلبية. إذن أنى له أن يتعايش معه، له هو طلب المعايش رغم أنه انتصر عليهم، طلب المعايش فجاءت الخيانة. جاءت الخيانة. نذكر الخيانة الأولى. الخيانة الأولى طبعا كان عندهم كبير الإسماعيلية اللي هو راشد الدين، اللي هو اسمه في الحقيقة أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني. هذا كان دهية، يعني أنا وأنا برجع ليه الإمام الذهبي وبيترجم له، شوف كان يقول لك إيه، كان بلاء.
كان بلاء.
ومش كده بس، متنسكا، يعني تشوف تقول ده شيخ العباد، ده شيخ المشايخ، شيخ طرق الكبر، قصدي شيخ اللي ملهمش عل يعني. شوف اللي جاي، متخشعا، مش كده بس، واعظا، وكان يجلس على صخرة لا يتحرك منه يعني من البدن كلياته سوى اللسان، يعني كانه في ذكر ربنا ما بيبطلش يعني. لا بحرك ايد ولا رجل ولا بتاع، وقاعد هكذا. شوف، فلذلك غالوا فيه واعتقدوا فيه الألوهية. انت عارف جماعة الباطنين دول ما فيش عقول اصلا، يعني هي اجساد متركبة لكن ما فيش عقول فوق. ولذلك ظنوا ان ده اله، على استعداد يعبروا كلب، على استعداد يعبروا حمار، على استعداد يعبروا اي حاجة اسوأ من بعض الهنود. المهم ولذلك يعني جعلوا يعني البعض منهم كاد أن يجعله إلها بل ظنوا فيه الألوهية. المهم فاستغواهم بسحر وسيمياء اللي هو كان بالسحر والكلام ده، هذا كلام من الإمام الذهبي. طب نرجع إحنا بقى لشخصية الرجل، كان طاغوتا، والطاغوت رأس كل ضلالة كما تعلم.
نعم.
ليه؟ لأنه غر كثير من السنة وغر كثير من هنا بأنه قاعد ذاكر وبتاع وديانة وكلام دي، لكن في الأصل هو شيطان رجيم في الأصل. ولذلك لما بنقول كان طاغوتا وداهية،
لو في الحقيقة عنا الشيعة يتقنون مسألة التمثيل
وخربت شاطرهم. شوف يا سيد، لأنه ظهر للناس على أنه ذو أدب وفضيلة وشهامة، مش كده بس، وكان عنده علم بالفلسفة وبعلم النفس.
نعم.
والحاجات دي، ولذلك هو قدامه شوية بتاع أشباه بشر. يعني أنا ما بشوفهم كده أقول مثلا واخلق ما لا تعلمون.
نعم.
لأن البشر المفترض فيه بيبقى عنده عقل، لكن ده ما عندهم عقول على الإطلاق. ولذلك قالوا كان داهية ماكرة يلعب بهؤلاء. يعني كان يقول واحد منهم من فوق القلعة ارمي نفسك،
يرمي نفسه،
لبيك، من قبل ما يكمل الكلمة يرمي نفسه، جوء نفسك مسكين. ولذلك خلاص هو مؤهل المجموعات وسماه المجموعات الفدائية.
نعم.
المجموعات الفدائية. ولذلك تعاون مع الصليبيين والمحبين للزنكيين تحت بند ان صلاح الدين خد منكم الشام، لا على اساس نقتل بقى صلاح الدين، نعمل عملية اغتيال لصلاح الدين. فلما توجه صلاح الدين الى الشام اضحى العدو الرئيسي لصلاح الدين هو الحركة الباطنية. ما عادش ليه؟ خلاص الصليبيين خلاص عرفوا أمرهم مع صلاح الدين وخلاص انهزموا صلاح الدين هم دول. فضلا عن أنه كان يعمل على التوجه الكامل للكيان السني، بمعنى أن كان في خلاف ما بين الصوفية وما بين من كانوا على مذهب أحمد. فطبعا الباطنيون هيشتغلوا على هذا ويدخلوا بقى يعني من بوابة التصوف. صلاح الدين عليها بسرعة فأنشأ ما يسمى بالتصوف السني.
التصوف السني
قال لك التصوف أهلا به. وفعلا التصوف السني ده على الأمر،
وبالتالي كان هذا هو الأسلوب الذي مهد به لعودة السنة مرة أخرى.
ممتاز.
نعم.
التصوف السني قال لك عايزك متصوف بس متبع للنبي، متصوف على السنة، ممنوع البدعة. إذا مرحبا به، مرحبا به،
بعيدا عن الدروشة.
أيوة.
نعم.
ولذلك استطاع أن يغلق أبواب التشيع التي كان يمكن أن يدخلوا من خلالها من خلال المتصوفة المغالين،
لأن هناك صوفية من نوع آخر هي بوابة من الدرجة الأولى للدخول إلى الشيعة،
زي واحد عندنا في مصر الوقت كل شوية يروح إيران ويجيب شنطة دي كده مليانة دولارات، وعلى هنا يقولون أنا صوفي وهو في الحال شيعي، وهناك كاتب عن عائشة إيه ومتكلم عن عائشة ومكفرها ومكفر عثمان إلى آخر ده. أسأل الله أن يأخذه وأخذ عز المقتدر. خلاصة الأمر يا أستاذ حسام إن أرسل رشيد الدين ده اللي هو أسنان جماعة من أتباع الفدائيين إلى المعسكر الأيوبي. انت عارف هم عندهم بقى تلبس وتدريس ملوش حل، يلبسوا لبس السنه لبس المجاهدين بتوع صلاح الدين، وندسوا ان احنا متطوعون، احنا جايين نقاتل في سبيل الله. وانت عارف الاصل عندهم هو التقيه، ولذلك هي صلاه مثلا نصيريون تلاقي واحد زي بشار الاسد واقف يصلي كده ورا الشيع اللي اسمه حسون، يصلي بصلاه المسلمين السنه، هو اصلا صلاته كده، صلاته مش كده، هو عنده خمس صلوات، صلاه علي، صلاه حسن، صلاة حسين، صلاة محسن، صلاة فاطمة.
مسألة التقية دكتور محمد هي كانت السبب الرئيسي في هذه الاغتيالات أو الخداع
جميعها. شوف بلا استثناء، بلا استثناء، لأن ما فيهاش مواجهات، ما فيهاش مواجهات، وبيدخلوا بالشكل الإسلامي، بالشكل الإسلامي تماما، وبأنهم سنة. ولذلك أستاذ حسام لما دخلوا المعسكر اكتشفهم واحد أمير، عرفهم على طول لأنه يعلم أتباعه. هذا الأمير الذي اكتشفهم يسمى خمار الطين، انهالوا عليه فقتلوه بدون ما حد يعلم كده، نزلوا عليه قتلوه.
نعم.
ووصلوا الى خيمة صلاح الدين في جوف معسكره. لما وصلوا صلاح الدين خلاص ده ناس من المتطوعين، حمل احدهم بخنجر على صلاح الدين فضربه في رأسه، وقيل بسكين فضربه في رأسه، الا انه كان يلبس ايه خوذته، لابس ايه اللي احنا بنسميها الغطاء الحديدي الذي يلبس على الرأس. المهم لما جات في الغطاء الحديدي اللي لبسه صلاح الدين، صلاح الدين بيحاول يمسك ايده، أم ضرب صلاح الدين في الوجه مرة ثانية فأصاب خده، فصلاح الدين أمسك بيده حتى يمنع فانهال على صلاح الدين. شوف اللي جاي بعد ذلك، لما حمل مرة ثانية على صلاح الدين استبسل أتباع صلاح الدين في الدفاع عنه فقتلوا هذا المجرم. المهم لما قتلوا هذا المجرم، وقتل من السنة من قتل طبعا في هذا الأمر، واستبسلوا في الدفاع عن صلاح الدين، أراد صلاح الدين أن يحذر، إلا أنهم دخلوا بلون آخر في المحاولة الثانية،
خدعة أخرى
اللي هي إيه؟ رشيد لم يتوقف عند هذا الحد، بل أرسل مجموعة ثانية من ما يسميهم من الفدائيين رغم فشل المحاولة الأولى، قالوا لابد وأن تقتلوا صلاح الدين. من خلال ماذا؟ من خلال الاضطراب في الصف حوله. طيب إيه اللي حصل؟ في ذي القعدة 571 هجرية اتجه جماعة من أتباع رشيد يتنكرون في ذي الجنود مرة ثانية ودخلوا بالفعل معسكر صلاح الدين الأيوبي أثناء حصار قلعة عزاز. فهم أثناء حصار القلعة تعرف يعني في نوبات ليلية وفي نوبات نهارية وانت ليلك متطوعين كثر من كافة البلدان، مش معقول انت تفرز كل واحد من هؤلاء. المهم انه عشان تتكلم عن التقية باشروا الحرب مع صلاح الدين وقاتلوا مع رجال صلاح الدين وكانوا يهجمون على القلعة، ما عادش يبقى فيه مشك على الإطلاق. شوف فيما كان الجند مشغولون بحصار القلعة، صلاح الدين تعرف بيبقى يمر كده على الأمراء وعلى الجنود عشان يحفزهم ويعلي همامهم. فبين هو يمر بخيمة الأمير جدل الأسدي لتشجيع الجنود، على طول أم واحد من الإسماعيلية هب إليه فضربه بسكين مرة ثانية على رأسه، إلا أن صلاح الدين توقاها فضربه مرة ثانية في وجهه، إلا أن صلاح الدين يعني توقاها بعد جرحه. فالمهم أمسك صلاح الدين بيده وحاول تقبيله إلا أنه استمر في ذلك إلى أن أدركه الأمير سيف الدين فجاء فقتل هذا. قتل دي أم طالع واحد من الفدائيين آخر ثاني على صلاح الدين، فتصدى له داود بن منكلان فقتله. أم جاي فدائي ثالث اعترضه الأمير علي اللي هو المدعو أبو الفوارس وطعنه ناصر الدين محمد بن شكوه وقتله. رابع له بهرب جروا خلفه ثم قتلوه بعد أن فر هاربا من الخيمة. اضطر صلاح الدين بعدها لاتخاذ تدابير قوية جدا، زي ما أقولك الأمور عندنا مش درواشة على الإطلاق، لا قالك لا اعملوا لي سياج خشبي إما أكون موجود في ساحة القتال، وكذلك إما أكون في مكان مع احترامي في مواجهة العرق اجعلوا لي سياج ومن حول
ده تخطيط للتدابير الأمنية
ده طلع يبارك فيه. لأن هما في الحالة في الثانية دي أشاعوا أن صلاح الدين اتقتل، أشاعوا ان صلاح الدين اتقتل
تم قتل.
ايه اللي حصل؟ حصل اضطراب في جند صلاح الدين وحصل يعني خلاص الامور بقى القائد قتل،
حصل فوضى،
حدثت فوضى حقيقيه في صفوف اتباع صلاح الدين.
نعم.
فاضطر صلاح الدين انه يمضي مره ثانيه بين الجنود وفي الصفوف رغم انه ممكن يتعرض لمحاوله غيرها في نفس الوقت، انه يمر حتى يراه الجنود وحتى يطمئنه لرفع،
لكنه اراد ان يؤكد الجنود انه بخير،
ممكن لو انسحب ممكن الأمر يعود بسلبي على المسلمين.
نعم.
وإما أن يتقدم ويحصل ما يحصل بمقدر الله جل وعلا ويتم الأمر. ولذلك نجاه الله جل وعلا بعد أن مر على هؤلاء جميعا.
نعم.
في بقى بعد التدابير دي في أمر عجيب، قال لك طيب الموضوع يتكرر تاني وثالث، فما كان من صلاح الدين إلا أن تسلح وجهز جيشا جرارا قال لك أقضي بها على الحركة الباطنية، لأن الحركة كانت لها أماكن معروفة يعني بيدخلش على مدنيين ولا عزل ولا كلام من دي، لا كان لها مكان معروف اللي بيتدربوا فيه. ولذلك قالك هذا حد لهذا الخطر الباطني. ففي محرم 572 حاصر حصونهم ونصب المنجنيقات الكبيرة عليها ثم استمر فيهم، هم طبعا بدأوا بالقتال فإنهال عليهم قتلا وتسفيكا وتدميرا. حينئذ راسلوا خالهم، خالوا كان جارهم يعني في المسكن، مش جارهم يعني في المعتقد، لا كان جارهم في المسكن اللي هو شهاب الدين محمود صاحب حمام. قالوا له الحقنا احنا صلاح الدين هيبيدنا اجمعين مش هيبقى منا حد. فتشفى عنده في ان يكف فكف عن قتالهم واضطر الى الصلح معهم حتى يأمن غدرهم كي ما احترم يعني
يمكن القول ان في هذه الفترة تحديدا يعني اقدم الشيعة على الدخول في معارك حقيقية على ارض الميدان، يعني معروف عنهم أن معاركهم السابقة كانت من خلال الخيانات والاغتيالات والخداع، هل يمكن أن في هذه الفترة تحديدا نزلوا على أرض المعركة أرض الميدان حتى يقاتلوا وجها لوجه
أبداً
ماذا؟
أبدا. ولكن صلاح الدين هو الذي سير جيشه إليهم وحاصرهم، فبعد إذ حاصر بدأوا بالقتال يعني
وبالتالي كانوا مجبرين على ذلك.
أحسن طلبني فيه. وإذا إما بقول حتى بدأوا بالقتال من باب الدفاع، ألا خير الدفاع الهجوم. ولذلك بدأوا هكذا مع صلاح الدين، لكن ليست عندهم الجرأة على الإطلاق لمواجهة أهل السنة. وأنا عايز أديك مثال
فضل.
مثال بسيط أسقط على أرض الواقع.
نعم.
شايف الصورة اللي أنتوا حاطينها زي في طيب.
نعم.
تشوف الولد اللي اسمه توفيق الحكيم وشوية العيال دول ولابس زي عسكري ورايح عشان
عمار السنة.
اللي اسمه عمار بتاع عمار. الحكيم ده المهم وشايلين لك بقى أسلحة والكلام ده. طب ما لبستش اللبس ده أول ما ظهر لكم شوية الدواعش في المبتدأ وأخذوا أكثر من 50% من أرض العراق. ليه نور الملكي ومجموعته رموا الأسلحة ورموا الدبابات وسابوا لهم كل حاجة وجروا؟ ليه لما جت أمريكا بأكثر من 100 دولة في حرب شوية دواعش للنبرة إلى الله من فكرهم ومن معتقدهم وقمتوا جايين بقى لابسين كده على حس مين؟ على حس الأمريكيين، زي ولا حسن نصر الله في سوريا بعد ما الروس يعملوا الكلام ده كله يوم ظهروا والحسم للميدان. انت كنت فين؟ يجي البتاع اللي اسمه ايه اللي هو الايراني اللي هو بيلعب في سوريا وفي العراق اللي هو المتعوز ده اسمه ايه اللي هو
قاسم سليمان.
قاسم
سليمان
بعد ما الموضوع
ده عرب الارهاب الايراني
يقوم يظهر. تم يا ما فيش، كنت تظهر قبل ذلك يا لا شيء، كنت تظهر قبل ذلك. ما الابطال بتوع سوريا كانوا واخدين كل شيء وانتصروا عليك وعلى الميليشيات وعلى بشار. لما جت روسيا بدات تظهر عشان اثبت لك ان الغوغائيين دول لا يمكن ان يظهروا في النور، لا يظهرون الا في النور.
الامر تخطى مساله انهم يتحالفوا مع الشيطان او يتحالفوا يعني مع من يقوم بالخيانات للمسلمين، لكنهم قاموا باستجلاب العدو للاراضي الاسلاميه.
بقضيه الشيطان، الشيطان عنده شويه مبدا باقيين
زي الشيطان إيه؟ عنده مبدا
ايه عن دول لا شويه مبدا زي ايه
مقارنه بهؤلاء
لما قالوا صدقك وهو كذوب، لما قالوا اقرا عليها ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، كان صادق ولا مش صادق؟ نصيحه وافيه ولا مش نصيحه وافيه؟ ده عمره ما ينصحك نصيحه وافيه. اذا لسه الشيطان عنده سنه افضل من هؤلاء، فدول تخطوا مرحله الشيطان.
طيب في هذه الفترة إذا أردنا أن نخرج من قصة محاولات اغتيال صلاح الدين الأيوبي بأي دروس مستفادة، هل الدرس المستفاد من هذه القصة أن صلاح الدين الأيوبي تيقن خداع هؤلاء وتيقن أن هؤلاء لا يمكن التعايش معهم سلميا؟
شوف صلاح الدين على التعايش
نعم،
وعاش معهم تعايش لكنهم غدروا وخانوا كثيرا، بل حتى لما أدبهم دعا الى التعايش طرح اخرى بدليل انه هو الذي اقام الصلح معهم، يعني هو المنتصر اهو ويستطيع انه يبيد هؤلاء ما ابادهم، ولكن بعد التاديب اقام صلحا معهم. اذا رجع يدعو التعايش لكن ليس عندهم على الاطلاق هذا المبدا، هم لا هم يدعون الى التعايش مع غير المسلم، لكن مع المسلمين السنه لا يمكن على الاطلاق. ياتيك من اي جهه، ان ما كانش مع بيزنطي ياتيك مع صليبي، ما كانش مع صليبي ياتيك مع يهودي، المهم هو لا يريد ان يراك على ظهر الارض. إذن هو يدعو إلى التصادم ولا يدعو إلى التعايش، أما السنة يدعون إلى التعايش ولا يدعون إلى التصادم.
مسألة تدمير الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي، إلى أي درجة كان هذا سببا قويا لتكوين هذا الحقد وهذا الكره من قبل الشيعة لصلاح الدين الأيوبي، حتى وأن مجموعة من الشيعة يعني حاولوا في فترة من الفترات بعد تدمير الدولة الفاطمية أن يخرجوا ويقولوا يا لا علي يا لا علي، يعني حتى محاولة منهم لإعادة لإعادة الدولة الفاطمية مرة أخرى، وتم يعني إغلاق هذا الباب.
أكبر دليل على تلك المحاولات ما ذكرناه في هذه الحلقة، المحاولة الأولى لاقتيال صلاح الدين، المحاولة الثانية لاقتيال صلاح الدين، لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق. بل أنهم كانوا يستغلون الفوضى، أو إذا ما اتجه جيش المسلمين لملاقاة الصليبيين يخرجون على الديار في الليل وينادون باسم علي وكذا، حتى يظن الناس أن الخلافة هذه الباطنية، مش عايز أقول الفاطمية، أن الخلافة الباطنية العبيدية عادت تارة أخرى، فيشجع الأمر من كان في قلبه مرض فتحدث كثرة ويزيد سوادهم، لكن فشلت في كل الأمور بفضل الله رب العالمين.
طيب فضيلة الدكتور، يعني فيما يتعلق بخيانات وإرهاب الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة، هل من الممكن أن نقول أن هذا الإرهاب من الممكن أن ينتهي يوما ما إذا كنا نتحدث عن إرهاب عبر التاريخ من القديم إلى الحديث؟
نعم هو سينتهي، ما الدليل على الانتهاء؟ لا بل هل سينتهي في وجود من يقول أنا شيعي؟ لا، ولكن سينتهي بانتهاء الشيعة.
سينتهي بانتهاء الشيعة.
هل له نهاية؟ نعم له نهاية،
وهذا يدمر كل من يدعو إلى مسألة التعايش السلمي.
ولذلك أنا بقول للشيعة ليس لكم بقاء ولا دوام. إزاي؟ لو كان لهم بقاء أو دوام هنحسبها من اتجاهين. الاتجاه الأولا، هل كان لهم وجود في عهد النبي؟ أبدا على الإطلاق. هل كان لهم وجود في عهد أبي بكر أو عمر كوجود معترف؟ لا على الإطلاق. طيب إذا هم بدعة في البداية. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودعاني له معلمة من شأن لو نهان عنه. النبي تحدث في أشرات الساعة سواء الصغرى والكبرى أو لمن قسمها ثلاثا صغرى والوسطى والكبرى عن كل ذرة تحدث بين البشر، حتى بالنسبة للروم، حتى بالنسبة لحصار كذا، حتى إلى كل هؤلاء العاجم. لكن لم يذكر النبي أبدا وجودا للشيعة في علاماتها الضوء الصغرى ولا في علاماتها الكبرى، وفي ذلك دلالة على أنهم طفرة ظهرت وتنتهي. النبي بين لنا أن الدماء تسيل، نعم. وفي آخر الزمان هيبقى الفيصل فيها دم، لما لا تقوم الساعة يقاتل المسلمون اليهود. ليه؟ لأن النصارى خلاص ما عادش يبقى فيه نصارى على الإطلاق. عيسى بن مريم نزل كسر الصليب، دعا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، قتل الخنزير. إذا كل هؤلاء سينتهون، لكن من قبل نهاية هؤلاء لم يذكر هؤلاء لا في الصورة ولا في الوسط، دلال على أنهم مع احترامي طفرة أو فيروس ظهر وينتهي،
وبالتالي هم لم يكن لهم وجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والحل الوحيد هو أن ينتهوا.
شوف هو ما ينتهوا إزاي، ربما إن أي جيل يعقل ويعرف إنه مغيب، ولا مؤاخذة الفروج رايحة بتاعتهم وأموالهم رايحة من خلال الخمس فيفيقوا، وإما أن الله جل وعلا يسلط عليهم من يعني يطهر الساحة منهم.
نعم، على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أتوجه إليكم بالشكر مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. لكم مني أرق التحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.
بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا، قد فقت الذي ثم لا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله.